عاقبة البغي لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأحد الخصال المركوزة في فطر بني آدم هو الذكر والصيت والسمعة، لكن الناس في هذا مذاهب، فمن الناس من يرضى بالدون، فهو يحب أن يذكر ولو باللعنات، ومن الناس، وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية، وهم الذين لا يرضون إلا بالذكر الحسن. نحن اليوم مع باغ شهير، ومع طاغية معروف، قص الله تبارك وتعالى علينا خبره في القرآن، وهو قارون. وقصته في القرآن معروفة، وقبل أن نتناولها من زاوية جديدة لا بد من هذه المقدمات بين يدي هذه القصة. المقدمة الأولى أن الإنسان بطبعه باغ ظالم، هذا هو الأصل فيه، كما قال تبارك وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الأصل في الإنسان، أنه ظلوم وجهول. لذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ليخرجوا هؤلاء من الظلم والجهل. لذلك كلما اقترب الإنسان من الوحي كلما خف جهله وظلمه، وكلما ابتعد عن مصدر الضوء كان بحسبه. فالله تبارك وتعالى جعل السبيل اثنين فقط لا ثالث لهما، فقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما اتباع للوحي وإما الهوى، ما هو إلا ذلك. فإذا اتبع المرء الوحي ابتعد عن أصله، وهو الجهل والظلم، وإذا اقترب من الوحي ابتعد عن أصله، وإذا ابتعد عن الوحي اقترب من أصله. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هذا أصل لا بد من مراعاته، ونحن نتكلم على قصة قارون. الشيء الثاني أن الترف مذكور في القرآن بكل سوء، وكذلك المترفون مذكورون بالسوء أيضا. وبحثت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حدود الكتب الستة عن الترف والمترفين، فوجدته أيضا في بابة الذم. قال تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فوصفهم بالظلم والإجرام، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. والموضع الثاني قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى ألحق الفسق بالمترفين هنا أيضا، يبقى ظلم وإجرام وفسق، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إما أن يكون هناك حذف في الآية مقدر ويكون هذا التقدير معناه أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، وإما أن يكون أمر بمعنى كثر أي كثرنا مترفيها، فإذا كثر المترفون في مكان ساد الظلم، وأمر بمعنى كثر موجود في القرآن والسنة. أما في القرآن فقال تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام لما اعترض على الخضر قتل الغلام، قال له لقد جئت شيئا نكرا، خرق السفينة قال له لقد جئت شيئا امرا. انت هنا بعد هذا التفسير تلاحظ الفرق، لما قتل واحدا فقط قال نكرا، فلما قلع لوحا من السفينة فهذا يهدد بمقتل العشرات، فالشر إذن منتشر وكثير، قال له امرا، امرا يعني كثير ومستشري بسبب كثرة الضحايا. في السنة روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة. مهرة أنثى الفرس أنثى الخيل، مأمورة أي كثيرة النتاج، مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج. وفي صحيح البخاري لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل عظيم الروم وحدث هرج ومرج وهرقل رق قلبه لجواب النبي لكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فانزعج أبو سفيان وخرج من المجلس وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أي كثر وشاع حتى وصل إلى هرقل، وإنما نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده من ناحية أمه اللي هو ابن أبي كبشة، لأن العرب كانوا إذا أرادوا احتقار إنسان نسبوه إلى جد غير معروف، كما قال ابن عبد الله بن أبي بن سلول في صحيح ابن حبان لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني لما دخل المدينة والمسلمين أسلموا يعني أخذ الأمر من يده، فنسبه إلى جد غير معروف تحقيرا، وإلا فمعروف إن الإنسان إذا نسب إلى جد مشهور لا سيما إذا كان معروفا بالشرف في قومه فهذا مدعاة فخر، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه إلى عبد المطلب لنباهة عبد المطلب في قومه. وهناك قراءة وقراءة أبي العالية وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها أي كسرناها، وفي قراءة مجاهد قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. تصور إنسان مترف وصار أميرا، كم من الفساد يكون خلفه، لا شك أنه عريض جدا. وهذه القراءات وإن لم تكن متواترة لكن القراءات الشاذة يستفاد بها في التفسير، وإن لم يجز القراءة بها لكن يستفاد بها في حل معاني القرآن الكريم. الموضع الثالث في القرآن الكريم في ذكر المترفين قال تبارك وتعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وأيضا قال تبارك وتعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، فوصفهم بالكذب والتكذيب برسل الله وبآيات الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. فهذا واضح أنه مذكور في الذم. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الذين يكذبون الرسل هم المترفون. وقال تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه هي المواضع التي ذكر فيها الترف في القرآن الكريم. وأنتم ترون أنه الترف مذكور بكل ذم. هذا الترف ترف الإنسان من حيث هو إنسان، وإلا فالمؤمن إذا ملك المال هذا له وضع آخر كما سنشير إليه بعد قليل. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أنس في مسند الإمام أحمد، وأصله في الصحيحين، لكن هذه اللفظة التي أريدها ليست في الصحيحين، وهو الحديث الذي فيه كذبات إبراهيم عليه السلام. هذه الكذبات الثلاث كان منها أنه لما دخل مصر وكان فيها ملك جبار، إذا يعني علم أن امرأة جميلة دخلت إلى البلد فكان يأخذها عنوة إلا أن تكون أختا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما دخلوا مصر أتوا على جبار مترف. أتوا على جبار مترف. إذن الترف في ذاته بالنسبة للإنسان من حيث هو إنسان مضرة عظيمة. التنبيه الثالث هو أن الذي يقوم بحق الله تبارك وتعالى في المال هو من أفضل الناس. ولذلك تنازع العلماء قديما أيهما أعظم وأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ نقاعد قاعدة قبل أن ننفصل على أيهما أفضل، وهو قوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحيثما وجد التقى كانت الفضيلة. ما يفضل أحد لغناه أو لفقره. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر مطيتان، ما أبالي أيهما ركب. ثم تلا قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا يذم الإنسان لكونه غني ولا يمدح، ولا يذم لكونه فقيرا ولا يمدح. يبقى التقوى هي الأصل الأصيل. ثم ننظر بعد ذلك فنجد أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. لماذا؟ لأنه قلما يوجد غني شاكر، لأن المال مدعاة الطغيان. فإذا وجدت رجلا عنده مال وعنده نفس أمارة بالسوء وعنده شياطين الإنس، ما عدم وجود الوازع والدافع على الخير، ومع ذلك يقوم بحق الله في المال في وسط هذه الفتنة، فلا شك أنه أفضل ممن أمن من كل هذه الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. لما الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى والفتن مستعرة ومع ذلك يحتفظ بإيمانه فهي كأنها هجرة. فالفقير ما الذي يفتنه؟ داعي الفتنة عند الغني أعظم. فلذلك إن ثبت على التقوى وعلى الإيمان وأدى حق الله تبارك وتعالى في المال فهذا يكون أفضل. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما جاءه الفقراء قالوا له: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم من خلفكم ولم يدرككم من أتى بعدكم إلا من أتى بمثله. تسبحون الله تبارك وتعالى وتحمدونه وتكبرونه 33 دبر كل صلاة. في مرسل أبي صالح عند الإمام مسلم قال: فجاء الفقراء فقالوا: يا رسول الله، علم الأغنياء ففعلوا، أي سبحوا مثلنا. فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي الغنى. يعني إذن هم استووا لما الأغنياء علموا فذكروا، يبقى استووا مع الفقراء في الفضل الذي كادوا ينفردون به. فلما ذهبوا يشكون ذلك الأمر، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا يدل على أن الغنى فضيلة مع المؤمن. أضف إلى ذلك أن من تعدى خيره بخصلتين أفضل ممن تعدى خيره بخصلة واحدة. فالغني الشاكر الذي يعطي حق الله تبارك وتعالى في المال نافع لغيره. ولذلك بعد هذا البحث تدرك النكتة اللطيفة جدا التي لا تدرك إلا بتأمل في قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات، يعني إذا أحببت أنك تتصدق فأظهرت هذا التصدق أمام الناس وأمنت من الرياء، فنعم ما فعل. وإن تخفوها، أي الصدقة، وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم. لا، لكم. طب ليه؟ لأنه ليس خيرا للفقراء، لأن الفقير يهمه أن يتصدق أكبر عدد من الناس. فأنت إذا أخرجت الصدقة علانية ربما غار منك إنسان قال: ولما يكون أفضل مني؟ فيحمله ذلك على أن يخرج صدقته، يبقى الفقير استفاد. لكن إذا خشي المرء على نفسه من الرياء، أنه إذا أعطى الصدقة هكذا على الملأ فخشي على نفسه الرياء، يبقى هذا من مصلحته هو أن يتصدق بها سرا، يبقى فهو خير لكم، أي للمتصدق، لأنه حفظ عمله وحفظ ورعه، بخلاف من أظهر التصدق. ولذلك في صحيح مسلم حديث أبي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد امرأة فوضع في يدها الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل: الحمد لله على زانية، يعني كأنه قال الحمد لله على كل حال، يعني لله ذلك المال الذي ضاع. ليه؟ لأنه متصور إن هو لابد الصدقة تقع في يد مسكين فقير مستحق حتى يؤجر عليها. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، كأنه رأى أن الأولى ما أجزأته فسيعيد التصدق مرة أخرى حتى تقع في محلها. فهو ماشي قابل رجلا وضع في يده الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق. فقال: الحمد لله على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فوضع في يده الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني، يعني برضو أيضا غير محتاج للصدقة. فقيل له، أي من قبل الله تبارك وتعالى أرسل له ملكا في صورة رجل، قال له: أما صدقتك فقبلت، المهم تخرج منك، وقعت في أي مكان ما يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب. الشاهد هنا: وأما الغني فلعله يغار فيخرج الذي عنده. يبقى هو إظهار الصدقة ده في صلاح للفقراء، أفضل للفقراء، بشرط أن يأمن المتصدق من الرياء. يبقى إذن الغني الشاكر أفضل لوجود داعية الفتنة، ومع ذلك هو ثابت ويخرج حق الله تبارك وتعالى في المال. ما يقول أحد إن الفقراء أفضل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم، أي بخمسمائة عام، فإنه لا يمنع أن يكون رجل غني تأخر في الدخول تكون مرتبته في الجنة أعلى من الفقير الذي سبقه. طب لماذا تأخر الغني؟ للحساب. فقير ما معه شيء، إنما الغني يحاسب على كل مليم في ماله، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كل درهم كل دينار يسأل عنه. ومش معنى أنه تأخر أنه هو رديء أو أن درجته تكون تحت، بالعكس، فإن بعض الفقراء يدخلون عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أعظم منهم وهو يتأخر في الحساب. يتأخر ليه؟ لأن ماله كثير. وليس معنى التأخر أن هو درجته تقل وأن الفقير الذي سبقه يكون أعلى منه في الدرجة، لا، إنما لأنه يسأل عن كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى يسأل العبد ويزن أعماله بالذرة وبمثقال الذرة. قرأت في تراجم بعض العباد أنه كان له أخ حبيب، فمات أحدهما قبل الآخر فرآه في منامه فقال: كيف فعل الله بك؟ قال: سألني سؤالا ما خطر لي على بال. قال: ما هذا السؤال؟ قال: كنت أمشي بين الحقول يوما، حقول القمح، فوجدت سنبلة قمح على الطريق فأخذتها فرميتها، يعني بدل ما الناس يدوسونها بالأقدام هو رماها يمينا رماها شمالا، رماها في أي حقل من الحقول. فسئل: رميتها يمينا، من أدراك أنها من الحقل اليمين؟ قال: ما خطر لي على بال هذا السؤال. ليه؟ لأنه فعله عفو الخاطر، لأن الله تبارك وتعالى يحاسب عبده بالذرة وبمثقال الذرة، كما قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي جزء من الذرة شرا يرى. إذا الغني الشاكر أفضل، والإنسان من حيث هو إنسان لو رزق المال فهو جبار عنيد. يبقى الإنسان صاحب المال كلما اقترب من الوحي كلما كان من الصنف الثاني اللي هو الغني المحمود، كلما بعد عن الوحي كلما كان من هؤلاء الجبابرة الذين أسوتهم قارون عليه لعنة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليك، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليك. شوف، تأمل، من قوم موسى، من قوم موسى، واحد من قوم موسى يعني لا قيمة له، واحد تاه في الزحام ما له قيمة ما له ذكر، من قوم موسى. فبغى عليه وآتيناه من الكنوز، أي لأجل أننا آتيناه من الكنوز. يبقى بغى عليهم لأننا آتيناه من الكنوز. وتتأمل في لفظ آتيناه عشان تعرف افتقار هذا المخلوق، أن هذا المال ليس له، هذا المال ليس له، كما قال تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهو ليس له مال على الحقيقة، لكن هذا لأنه لئيم، والإنسان إذا لم يكن تقيا فآتاه الله المال تجده لئيما. ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فمر الملك على الأبرص قال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب، أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء ودعا الله تبارك وتعالى فعاد له الشعر فعاد له الجلد الحسن واللون الحسن، وقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع: ما تشتهي؟ قال: شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملا بارك الله لك فيها، ودعا الله فأعطاه شعرا حسنا. جاء الأعمى، ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أبصر الناس وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له الغنم. أعطاه غنمة ولودا حاملا بارك الله لك فيها، ودعا الله فرد عليه بصره. فنما إبل، فنمت إبل الأول حتى صار له واديا من الإبل، والثاني واديا من البقر، والثالث واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك، لكن جاء الأبرص في صورة رجل أبرص، ثم قال له عابر سبيل: انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني نصف مالك، ثلاث أرباع مالك؟ هل تعطيني ناقة؟ شوف ده عنده وادي، يعني آخر مد بصرك. ورد في بعض الطرق قال أن الإبل والبقر والغنم نمت كما ينمو الدود، يعني كثرة كثرة هائلة. قال له: هل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ يوم لأنه لئيم واغتنى بعد أن كان فقيرا، يوم يقول له إيه: الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون. مديون إيه؟ وأنت دفعت مليم؟ ما هل لك مليم واحد في أي رأس من هذه الرؤوس؟ ما دفع مليم واحد؟ الحقوق كثيرة. قال: يا هذا كأني أعرفه، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا وأعطاك جلدا حسنا، أولم تك فقيرا فأغناك الله؟ فيوم يقول له إيه؟ قال له: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، أنا أطلع لي جدودي كلهم أغنياء. وإحنا رأينا الفقر في يوم الأيام أو ذقناه، أغنياء من أول الجد السابع عشر وانت نازل، كلنا أغنياء. قال له: إن كنت كاذبا طيرك الله كما كنت. شفت اللؤم؟ يعني جاءه في صورة رجل أبرص علشان يذكره، يحنن قلبه. يوم يتذكر يقول: آه والله أنا كنت في يوم الأيام مثل هذا الرجل، الحمد لله الذي عافاني وأغناني وأعطاني. فيوم يتذكر، لكن أتاه في صورة رجل أبرص، وبعدين بيقول له عابر سبيل: انقطعت بي الحبال، يعني أنا ضايع ضايع، مالي إطلاقا أي حيلة. فحتى يكون عنده شيء من المروءة يقول له: خذ غنماية ولا خذ ناقة تبلغ بها. إنما قال له: الحقوق كثيرة. فكذب في المرة الأولى، فلما قال له كأني أعرفك كذب في المرة الثانية. فيه بعض التجار مثل هذا الرجل، دائما يشتكي الخسارة، كل ما واحد يقول له: كيف حالك؟ كله خسران. خسران يا عم، ده انت بتبني عمارات وبتشتري اراضي، انا افهم ان الخسران ببيع بيته، افهم ان الخسران اذا كان يسكن في فيلا يروح يسكن في شقة صغيرة، افهم ان الخسران بدل ما يركب سيارة فارهة يمشي على رجله او يركب سيارة صغيرة، لكن انت كل يوم في ازدياد، ففسرها لي. خسران وبيبني، طب كيف هذه؟ يوم يحسبها ازاي؟ هو قدر ان مثلا الالف درهم يكسبوا 50 درهم، هو قدر بالعمليات الحسابية ان كل الف يكسبوا 50، لكن هو وجد بعد التجارة ان كل الف يكسبوا 20، يوم يقول لك انا خسرت 30. خسرت فين؟ هو خسر من المكسب الذي هو قدره لنفسه، لكن هل هو خسر في الحقيقة؟ لا، ما هو خسر في الحقيقة. فمثل هذا ينتظر المحق، ينتظر المحق. ليه؟ لأنه ما شكر، كما قال تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم جاء ذهب الملك في صورة رجل أقرع للأقرع، قال عابر سبيل: انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال الحقوق كثيرة. قال يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا؟ أولم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كذبا فصيرك الله كما كنت فرجع كما كان. ثم ذهب إلى الأعمى في صورة رجل أعمى عابر سبيل انقطعت به الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أرزأك اليوم شيئا. فقال له بارك الله لك، أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. يبقى المال إذا رزقه إنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول يكون مدعاة للؤم. فهذا قارون كان من واحد من ثاني في الزحام ما له قيمة، فآتاه الله من الكنوز فبغى عليهم، بغى عليهم لأن الله آتاه من الكنوز. وشبيه بهذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وهذا يكون مدعاة اغترار بالملك ولا مدعاة شكر؟ خلقك فسواك فعدلك تبقى محتاج شكر، لكن هذا يكون غرور تغتر به لأنه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح، فإذا كان المفاتيح يحملها تسعة وهم يمشون بالكاد فما بالك بما في الخزائن. إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي لتنيء العصبة، فلما انفتح أول الفعل جيء بالباء، كما قال تبارك وتعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. لما انفتح أول الفعل جيء بالباء، فإذا ضممت أول الفعل ألغيت الباء، يذهب الأبصار. والمقصود أي تنيء العصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هناك قاعدة للعلماء تقول أن السياق من المقيدات، أن السياق من المقيدات، إنما قدمت بهذه لنفهم أن الفرح المذكور في هذه الآية هو الفرح المذموم وليس هو الفرح المحمود، كما قال تبارك وتعالى في حق الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله، وكما قال تبارك وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الفرح قسمان، فرح بالحق وهذا مشروع، وفرح بالباطل وهذا مذموم. السياق سياق ذم، يبقى هذا يدلنا على أن الفرح هنا مقيد بالسياق، وهذا كقوله تبارك وتعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. يبقى هناك فرح بغير الحق وهو العجب والكبر والبطر، فهذا هو الفرح الذي أصاب قارون. لذلك قام قومه بالواجب عليهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وسنعلم في الآية الثانية إن الفرحين هم المفسدون. ثم واصلوا هذا الوعظ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. كلام إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. كلام منظوم مرتب، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما هذه من صيغ العموم، ما والذي والذين ومن، الأسماء الموصولة عامة كلها من صيغ العموم. احنا قلنا الآن ان السياق من المقيدات، وابتغي في ما، اي في كل الذي، ادي معنى ما هنا، فهي تفيد العموم، اي ابتغي في كل امرك الدار الآخرة. لكن بما ان السياق من المقيدات، يبقى ما هنا المقصود بها ايه؟ المال، اي ابتغي فيما اتاك الله اللي هو المال خصوصا. يبقى هذا وان خرج مخرج العموم لكن له معنى الخصوص. ما من صيغ العموم، لكن هم يكلمونه الان ان يحسن في المال الذي اتاه الله اياه، فيبقى هذا العموم معناه مخصوص بدلالة السياق وهو المال. وهذا شبيه بقوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج. الألف واللام من صيغ العموم، والناس اسم جنس، فالألف واللام لما تدخل على اسم الجنس تفيد العموم، تؤكد العموم. فهل المقصود بالناس كل الناس ولا خصوص المسلمين؟ خصوص المسلمين. يبقى هذا من العام المخصوص، خرج مخرج العام من جهة الصيغة، لكن معناه معنى الخصوص، بخلاف قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالناس هنا المقصود بها كل الناس، ما يستثنى منهم أحد. والناس في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، خرج مخرج العام لكن معناه يراد به الخاص. يبقى ابتغي في ما، الما هنا من صيغ العموم لكنها بدلالة السياق وهو من المقيدات، يبقى المقصود به المال خصوصا، أي ابتغي في المال الذي آتاك الله الدار الآخرة. وهذا أصل يجب أن يراعيه المسلم، أن كل عمل له يجب أن يبتغي فيه الله تبارك وتعالى، لأن هذا أحد شروط العمل الصالح. شرط العمل الصالح إخلاص العمل لله، ثم أن يكون على وفق السنة، فالإخلاص لا بد منه، فأمروه بالإخلاص، يعني ما ينفق بطرا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا الكلام له ثلاث تفسيرات. التفسير الأول: لا تنس نصيبك من الدنيا، أي اعمل لله في الدنيا فذلك نصيبك في الآخرة، لأن الدنيا مزرعة، بقدر نصبك هنا يكون أجرك هناك. فقالوا له: لا تنس نصيبك، أي من العمل الصالح، لأنك إنما تؤجر عليه هناك. فالنصيب هنا هو العمل الصالح وهو حياة الإنسان، لأنك إنما تؤجر عليه هناك، فالنصيب هنا هو العمل الصالح وهو حياة الإنسان، يجب أن يستثمرها لله. يبقى كأن الوعظ مستمر. التفسير الثاني: لا تنس نصيبك من الدنيا، أي الكفن، أي ذلك نصيبك من الدنيا، لن تخرج إلا بالكفن، فذلك نصيبك. فلا تنسى، إذا يعني نادعتك نفسك أن تستري على عباد الله، لا تنسى أن نصيبك من هذه الدنيا ومن كل هذه الأموال درهم أو دينار يشترى به لك الكفن، ذلك نصيبك، ما تأخذ من الدنيا أكثر من هذا. كما قال القائل: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ذلك هو نصيبه. وبمناسبة ذكر هذا البيت نذكر أيضا أن استخدام القطن ووضعه في دبر الميت أو في قبوله أو في أذنه أو نحو ذلك كل هذا من البدع التي لا يجوز فعلها. فلا تنس نصيبك من الدنيا على التفسير الثاني بأي اللي هو الكفن. التفسير الثالث ولعله أرجح التفاسير: لا تنس نصيبك من الدنيا أي تمتع بالمال الحلال في المتع الحلال. لماذا هذا أرجح التفاسير؟ مع وجاهة التفسيرين الأولين وإن اللفظ لا ينكره. ذلك لأن فن دعوة الأغنياء يقتضي ذلك. لو ذهبت إلى أي غني وقلت له انخلع من كل مالك تأبى نفسه ما يأتي معه، لكن لو قلت له تمتع بمالك وتذكر غيرك يوم تهون عليه، لكن لو قلت له انخلع من مالك كله ما تصيب نفسه بذلك. فده فن من فنون الدعوة، فن من فنون الدعوة، وهو ما يسميه علماؤنا الأقدمون بفقه النفس، وهو مراعاة مقتضى حال المخاطب. وهذا فن يا جماعة يجب أن يراعيه الداعية إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الناس، فينزل هذا منزله وينزل ذاك منزله، ما كان يسوي بينهم في المنزلة، ليه؟ مراعاة لنفوس الناس، وهذا هو فقه النفس حقا. فهم قالوا له نحن ما نطالبك أن تنخلع من كل مالك الذي في الخزائن، لكن تمتع منه بالمتع الحلال، وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني يذكرونه بأن هذا سلف ودين، كما أن الله أحسن إليك يجب أن هو ينظر فيحسن إلى غيره. فإن الله تبارك وتعالى قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن هذا الباب قول موسى عليه السلام للخضر لما ذهب إلى يتعلم، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تروا صيغة في الطلب أجمل من هذا القول؟ آية تقطر أدبا، كلام موسى عليه السلام يقطر أدبا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ حتى يتيح الفرصة للشيخ يقول نعم أو لا، ما يفرض نفسه فرض. على أن تعلمني، كأنه قال أنت أعلم مني وأنا جاهل عنك فأنت فوقي درجة، فيم يعطي شيخه حقه في الفضل. على أن تعلمني مما، من ما، من هذه للتبعيض، فكأنه قال مما أي من بعض ما عندك، كأنما أشار إلى أن علم شيخه هكذا، وهو ما يريد إلا أن يأخذ شيئا من ما عند شيخه. علمت، هذا هو الشاهد، علمت أي أن هناك من علمك، فكما أنك علمت فعلمني، يعني راعي الإحسان معي، كما أنه أحسن إليك بأنك علمت فعلمني. فهنا ذكروه: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. شوف، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف ذكر ولا تبغ الفساد في الأرض بعد الإحسان فيه نكتة لطيفة جدا: ذلك أن الغني إذا شح بماله كان ذلك مدعاة الفساد في الأرض. كيف؟ قصة أصحاب الغار وكلنا نعرفها. كان من هؤلاء الثلاثة رجل قال: اللهم إنه كان لابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وفي الرواية الأخرى وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة أي مجاعة، ساقة، فجاءت لابن عمها وأقرب الناس إليها تطلب منه قرضا أو إحسانا، قال فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءت فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. شوف بقى، جاءت المرأة راودها عن نفسها أبت لأنها عفيفة، ثم جاءت، تفهمي من هذا كأنها طافت على أبواب الناس فلم تجد من يعطيها صدقة، فأم رجعت مرة أخرى إلى هذا الذي راودها عن نفسها. كم كثير من البغايا احترفنا هذه المهنة القبيحة بسبب الحاجة. يبقى إذن لو أن الغني أخرج ماله ما وجدنا سارقا ولا وجدنا بغيا. يبقى إذن الغني لو حجز ماله فلم يؤدي حق الله في المال يبقى يحصل فساد في الأرض. يبقى أن العبد أولا إذا أعطى زكاة المال يبقى أحسن، إذا تصدق وأعطى حق الله في المال يبقى أحسن، فذلك قولهم وأحسن كما أحسن الله إليه. ومما يدل على أن العبد إذا فعل ما أمر به يكون محسنا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل الذي تفرد به الإمام البخاري، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذا فرض على العبد صدقة في ماله فأخرجها يبقى تقرب إلى الله بأحب شيء إليه، فهذا إحسان، يبقى يحسن بالإخراج، فإن لم يخرج يبقى يبغي الفساد في الأرض. ليه؟ لأن المنحرف، لأن المنحرفين في الدنيا انحرفوا بسبب أن الأغنياء حجزوا أموالهم. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب الفرحين وبعدين لا يحب المفسدين. يبقى بدلالة الصفة الثانية علمنا أن الصفة الأولى المقصود بها فرح فساد، لذلك قال لا يحب الفرحين، وعلين هنا لا يحب المحسنين، لا يحب المفسدين. أمام بقى النصيحة التي جمعت خير الدنيا والآخرة، بماذا رد عليهم هذا المفتري الباغي الظالم؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هو أنتوا فاكرين إن المال ده كله جاء ضربة حظ؟ لا، أنا عبقري، أنا ذكي، أنا حسبها صح، هذا بعبقريتي بذكائي، أنا كنت أعلم أنني سأكون غنيا، إنما أوتيته على علم عندي لأنني عندي علم وعندي حسابات دقيقة، فأوتيت هذا المال بعبقريتي وذكائي. أو قال لهم إنما أوتيته على علم عندي، أي لولا أنني أستحق هذا المال ما أعطاني الله، لما أعطاني الله، إنما أعطاني الله لأنني أستحق، ولو كنت لا أستحق لحرماني المال. وكثير من الناس يظنون إن الغنى رضا، لذلك نفى الله تبارك وتعالى هذا الظن، فقال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لما يعطيه المال يقول ربنا بحبني أكرمني، ولما يضيق عليه رزقه يقول ربنا أهاني. فالله تبارك وتعالى قال كلا، ليس إعطاء المال دليل كرامة وليس حجب المال دليل إهانة، كلا ليس الأمر كذلك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يقول للفقراء يوم القيامة وأعزتي ما حجبت عنكم الدنيا لهوانكم علي، ولكن لما أعددت لكم من الكرامة. وقال بعض أسلافنا: إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فليس إعطاء المال دليل كرامة ولا حجبه دليل إهانة. المشركون الأوائل كانوا يفكروا بهذه العقلية، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، لأن إعطاء الأموال والأولاد دليل الكرامة على الله، تبقى كيف نعذب؟ لو أراد أن يعذبنا لحرمنا الأولاد والمال. فرد عليهم الله تبارك وتعالى أبلغ رد، قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. شفت ترتيب الآيات؟ دول ثلاث آيات لكن فيهم نكتة لطيفة. لما هم ادعوا هذه الدعوة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ونحن معذبين، ما ردت عليهم الدعوة أولا، لم يقل لهم مباشرة وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا، قدم قبلها هذه الآية: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم. طب إيه الحكمة بقى في وضع هذه الآية قبل الجواب ده؟ إحنا بقى نستفيد لما نيجي نرد على مخالف، نقاعد القاعدة أولا، الأصل الذي ينبغي أن نرجع الاختلاف إليه. ولذلك كل متناظر مع آخر لا يقاعد القاعدة لا يصل إلى حل. يعني لما يجي نتناقش في قضية ما نبتديش في الفرع مباشرة، لكن نقول نقاعد قاعدة كلما اختلفنا رجعنا إليها، وليكن القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، يلا هات بقى ما عندك، كل ما ينحرف نقول له ارجع إلى القاعدة ونزل كلامك عليها. فالله تبارك وتعالى قبل أن يرد عليهم ذكر القاعدة العامة اللي هي السنة الكونية الثابتة، فقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إعطاء المال أو حجم المال ده هذا الله تبارك وتعالى إنما يصرفه في وسط العباد بحكمة بالغة، يبقى ده الأصل الذي يجب أن يعلمه هؤلاء الناس. فبعدما ذكر الأصل رد الدعوة، قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فقارون رد هؤلاء الجاهلين، قال: إنما أوتيته على علم عندي. والمتكبر دائما محور ارتكازه أنا، هو كل شيء في الدنيا ليمجد ذاته، ليقوي هذه الأنوية، أنا أنا، بحيث أنت لو فرغت كلامه من أنا تجد كلامه مالش قيمة. ليه؟ لأن قيمته في أنا. وانت تلاحظ هذا في قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا. شيل أنا من الكلام، لا ترى له معنى. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكثر منك مالا؟ لا، أنا لابد من ذكرها لأن هي دي حياتي، كل موضوعاته في الدنيا لتمجيد أنا. طيب، ما هو المؤمن لما رد عليه قال: أنا برضه. نقول: لا، إنما ذكر المؤمن أنا على سبيل المشاكلة فقط، بدليل أنك لو رفعتها من الكلام تجد الكلام مستقيما بخلاف الأول، لما ترفع أنا من الكلام تحس أن الكلام محتاج الكلام. قال له بقى صاحبه هذا: إن ترني أنا، هو قال أنا كما قالها الأول، أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ارفع أنا من الكلام: إن ترني أقل منك مالا وولدا، كلام مستقيم. ليه؟ لان انا هذه ما هي شغلة المؤمن اذا قالها ما يقولها الا من باب الذكر فقط او من باب المشاكلة، لكن ما يبني عليها حياة. فهذا لما يقول انما اوتيته على علم عندي تمجيد لذاته، فرد الله تبارك وتعالى عليه قال اولم يعلم، وذلك انهم قالوا انه كان يقرأ التوراة لانه كان ابن عم موسى عليه السلام، فكان يقرأ التوراة، ففي التوراة ذكر للامم التي هلكت قبل ذلك. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، اي فيعتبر بهؤلاء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طب احنا بنرى في القرآن الكريم قول الله تعالى، قول الله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون، يبقى اذا هذا اثبت السؤال. وهنا في الآية قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فكيف التوفيق؟ قال العلماء ان السؤال اما ان يكون سؤال طلب استفهام يعني، واما ان يكون سؤال تقريع، واما ان يكون سؤال عتاب. الطلب كسؤال العوام للعلماء، سؤال استفهامي يحتاجون الى جواب. التقريع كقوله تبارك وتعالى اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، مش كنتوا بتقولوا انها هنا قاعدون لن نزول، تقريع لهم. سؤال العتاب كقوله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم، عرفنا ان ده عتاب. ليه؟ لانه قدم العفو، وهذا من عادة المحب انه اذا عاتب قدم العفو قبل العتاب. عفى الله عنك لما اذنت لهم، واحنا نعرف ان الانسان اذا عاتب يبقى هو حبيب، لذلك اذا عاتبك اخوك اعلم انه يحبك وانه باق على ودك، كما قال القائل ويبقى الود ما بقي العتاب. لكن اذا كنت خلاص نفضت يدك من انسان تريد ان تدفنه وهو حي لا تعاتبه، لان العتاب معناه انك عايز توصل للحبال من جديد. فقال العلماء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اي لا يسألهم سؤال عتاب، لان سؤال العتاب هذا يبقى فيه امل بعد العتاب. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يدني الله تبارك وتعالى المؤمن من كنفه يوم القيامة ثم يقول له ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول وأنا أسترها عليك، يقول وأنا أغفرها لك كما سترتك، أولم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترتها عليك وأغفرها لك اليوم. فلما يكون في سؤال عتاب يبقى في امل، فهنا يبقى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا ينفي مطلق السؤال، لكن لا يسألون سؤال عتاب. شوف بقى من الطغيان بتاعه، لان الانسان الطاغي الباغي اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، هو بقى عشان بقى يغيظ هؤلاء ام رايح بقى لابس بقى الحتة الزفرة وركب بقى وفخفخ ولم الناس حوليه وخرج. قال تعالى فخرج على قومه في زينته. شوف الفاء دي تفيد التعقيب على طول، يعني هو الرجل من الغيظ ام داخل ولبس وهيأ نفسه عشان يغيظ هؤلاء. فخرج على قومه الذين وعظوه من قليل في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هم العوام كده. ولذلك قيل العامي مشتق من العمى، لأنه بيد من يقوده غالبا أعمى، يتقلب ما له مبدأ ثابت. لذلك الجماعة اللي هم فرحانين بكثرة العوام حواليهم وقولك احنا بقى الجماعة بتاعتنا اكبر جماعة في العالم، وقولك بين 15 بين 20 بين 25 بين 50 بين 60، لا، هؤلاء العوام الملتحف بهم عار، كأنه عاري. ليه؟ لانه اذا رأوا هيعة راحوا اليها وتركوه. اول ما رأوا قارون خارج في هذه الزينة قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. احد الصفات المركوزة في الانسان انه اذا طلب الشيء فاعياه فلم يستطع الحصول عليه يوم يمني نفسه باحتقار ذلك الذي كاد يهلك من اجله. اقول هذا الكلام لان احنا سنحتاج اليه بعد قليل. هؤلاء العوام الذين رأوا الزينة فتمنوا ما تركهم اهل العلم، انما وعظوهم ونصحوهم. واهل العلم مع العوام كالطبيب مع المريض، يجب على اهل العلم ان يقوموا بتبصير العوام، لان العوام اذا لم يروضوا ما يفيد علم العلماء. اذا ترويض ترويضك للعامي حتى يستقيم العلم الذي تعلمه اياه. ولذلك علي بن ابي طالب لماذا تعب في معاركه؟ بسبب العوام، اتعبوه وتخلوا عنه. وكما ذكروا في الكتب ان الحسين رضي الله عنه لما اهل العراق قالوا له بس اخرج احنا وراك رجالة، فخرج وهو متصور ان وراه رجالة فعلا، فاذا بهم يخذلوه ويسلموه. فقال لرجل وهو خارج بقى في اهل بيته ومعه مجموعة وبقى ارسل لاهل العراق عشان بقى استنجدهم، قال لقائل منهم ما حال اهل العراق؟ فقال له قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ما هو العام كده، العام حيث توجد مصلحة هو عبد مصلحته. اوعى تتخيل ان العام هذا له مبدأ، ابدا ما له مبدأ، وسترون الان. فاهل العلم لما رأوا هؤلاء خرجوا جميعا يتمنون ما لقارون، انكروا عليهم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. ثواب الله يعني الجنة خير لمن امن وعمل صالحا. تجد في القرآن الكريم كله الايمان مقرون بالعمل الصالح، وده رد على المرجئة الذين لا يجعلون العمل الصالح شرط في الايمان المنجي. هذا رد عليهم، لا بد من العمل الصالح ان يقرن بالايمان لينجو العبد. لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. الصبر هنا المقصود به ايه؟ الصبر عن المعصية، مش مطلق الصبر، الصبر عن المعصية. اي ان الذين يرون قارون يرحل في هذا النعيم وبامكانهم ان يكونوا مثله او على الاقل في حاشيته، ومع حاجتهم وفاقتهم يصبرون على الجوع ولا يعصون الله تبارك وتعالى، هذا هو الصبر الذي عناه العلماء. هذا هو الصبر، الصبر عن معصية الله. وكما قال العلماء العجز عن معصية الله نعمة، انك تبقى عاجز عن معصية الله، هذه من اجل النعم. قد الانسان يكون شديد الفقر وله امرأة تقول اطعمني، واولاد يقول اطعموني، وهذا الرجل في منصب حساس مهم، كل يوم تعرض عليه الرشاوى بالالوف المؤلفة، ومع ذلك ومع الجوع ومع الحاح المرأة والاولاد في طلب الكسوة طلب النفقة، ومع هذه الاموال الحرام التي تأتيه، هو صابر على اغراءات الدنيا لما يؤمل عند الله تبارك وتعالى، لا يلقاها الا الصابرون. جاء الجزاء عاجلا فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شوف من الاولى ومن الثالثة علشان تعرف العوام. فما كان له من فئة، اي فئة، كلهم تخلوا عنه. كما قيل مر العمدة مات حماره، فذهبت البلد كلها، قعدوا بقى في الصوان يمصمصوا بقى شفاهم حزنا على حمار العمدة. فلما مات العمدة لم يذهب احد، ليه؟ لان هو المقصود العمدة. فهؤلاء لما يكون حوالين قارون اهم مستفيدون، اول ما يهلك لا يمكن تراه ابدا. ليه؟ لانه طلب شيئا فناله. فلذلك لما خسف الله به الارض ما كان له من فئة، ولا بعض فئة، ولا اي فئة مهما كانت جنيئة ولا عندها قوة حتى، الكل فر. وهذا يعني شبيه به قول الله تبارك وتعالى في حق اليهود: ولتجدنهم احرص الناس على حياة، مش على الحياة، لا حياة، اي حياة، ان شاء الله حتى يشتغل زبال، ان شاء الله تحطه في اي حتة مرمط فيها عايز يعيش. لذلك هو يريد ان يعيش فقط. وانت جرب هذا في هذا الجنس تجد كذلك: لتجدنهم احرص الناس على حياة، اي حياة، ذليلة رديء، المهم يعيش. فهذا ما وجد حوله احدا ينصره ولو كان قليلا، من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، اي ما وضع في عداد من حصل اي شيء من الظفر، خسران مبين 100%. تعال بقى نرجع للعوام. قال تبارك وتعالى: واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شوف الكلام، يقولون وي دي لوحدها، كأن الله، يعني كأن المسألة جد، كأن ربنا فعلا يبسط الرزق، يعني مش مصدقين، يعني المسألة مش يقين عندهم، كأن وي، كأن الله، العام هذا ما عنده يقين في اي شيء، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله. دي تذكرني بقصة لواحد صحفي مشهور سنة 74، كان في مباراة في كرة القدم ما بين هولندا وألمانيا، ما ادري في المانيا او هولندا، المهم في بلد واحد، في بلد من هاتين البلدتين. هو طبعا لانه رجل من الاعيان عايز بقى يروح يشوف المباراة في البلد، طبعا حجز وهيئ نفسه، ولان طبعا السيارة بتاخده لحد سلم الطائرة، ها، فهو طبعا ايه بيروح على اخر لحظة، لو الطائرة ماشي على المدرج يقول له اطيصة ويركب لرجل واصل. المهم رايح ما ترك لنفسه وقتا، المهم هو في الطريق انفجر اطار من اطارات السيارة، على بقى الرجل نزل وفك الاطار وركب اطار تاني، المهم راح لقى الطائرة بتجري على المدرج حتطلع، زعل ورجع حزينا. هو طبعا كان في هدف المقال حزينا، وهو بقى بيسب ويقخط بتاعه، امرنا لله بقى نشوفها في التلفزيون زي عوام الشعب. هو شاف الماتش، وتاني يوم بقى داخل المكتب بتاعه فقدامه بقى الجريدة بتاع الصباح، فاذا يقرأ عمود ان الطائرة اللي كان هيركبها ارتطمت باحد الجبال ومات كل من فيها، الحمد لله. فصدق فيه قوله تعالى في امثاله: لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. هؤلاء كان من قليل يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون خسف به الارض، لولا امن الله علينا لخسف بنا. هكذا العوام اذا وجد الامر في مصلحه له يقبل عليه، اذا لم يحصله يميسن لنفسه. يقول لك مثلا واحد طالع يشتغل عايز يلم فلوس، يجمع المال من حله ومن كل مكان من الحرام والحلال يجمع، اول ما يلاقي الابواب غلقت في وجهه يوم يمني نفسه يقول لك يا اخي الفلوس مع السيوس، واعمل اللي معهم فلوس عملوا ايه؟ طب انت كنت بتجري جري الوحوش وكنت تريد ان تكون من هؤلاء. هو اذا لم يحصل يوم يمني نفسه يسلي روحه حتى لا تذهب نفسه حسرات، هيموت من الكمل يوم يسلي نفسه. كما قيل ونظمه احد الزجالين في زجل على العوام يضرب الصفة، هذه الصفة من العوام، فقال: العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب ثمرة، والدليل على انه مر انه جوه وانا بره. راح العنب الثعلب ياكل العنب معرفش يدخل من الشباك، قال لك يبقى مر، هو لازم يسلي نفسه ولا هيموت. بيشوف عنب اصفر حلو كده الحلاوة بتقطر منه وبعدين يتركه ويمضي هيموت عليه، فيوم يمني نفسه لك يا اخي ده مر. فهؤلاء العوام اصبح الذين تمنوا مكانه بالامن. ذكر بعض علماء اللغة ان الكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي اذا عرفت نكرت واذا نكرت عرفت كلمة امن، الالف واللام اذا دخلت على الكلمة سد المعرفة. الامن دي نكرة، لان هذه الكلمة الوحيدة الذي ان عرفتها صار معناها نكرة، وان نكرتها صارت معرفة. ولذلك اشتهر في كلام العرب يقولون امس الذاهب، يقول لك الذاهب عشان يعرفك ان هو امس امبارح فقط مش اول امس، امس الذاهب حتى لا يختلط بالامس. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. يوم هذا يفيد ايه؟ ان القصة صار فيها وقت، قارون خرج على قومه في زناده وبعدين اهل العلم نصحوهم وبعدين ربنا خسف به الارض، خدت وقت. يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، كأنه لا يفلح الكافرون. برضو كأنه، كأن المسألة ليست يقينية عندهم. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى عاقبة هذا الباغي الظالم ذكر حكمه الخالد الفاصل، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتلوها ومات وهو يتلوها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك اسم إشارة للبعيد، وهذا يبين عظم الدار الآخرة، فإن من معاني اسم الإشارة للبعيد التعظيم، كقوله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب، مش هذا للقريب إنما ذلك الكتاب لا ريب، إن هذا تعظيم للقرآن المجيد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون كلمة يريدون هذه نفهم منها معنى العمد، معنى العمد. فنفهم أن العبد لو ارتكب صفة من صفات الكبر لا يتعمدها ومن عقد قلبه عليها أنه لا يؤاخذ بها، وهذا واضح في كلمة يريدون التي تشتم منها رائحة العمد. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هل هناك فرق بين العلو والفساد؟ طالما حصل تكرار، مع ان الفساد يشمل العلو ولو بدرجة وكذلك العلو، هناك فرق. طالما ان كلمتين متقاربتين جاءتا في سياق واحد يبقى في فرق بينهم. لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. العلو هذه الصفة، والفساد هذا هو الاثر. يبقى نفهم من هذا لا يكون فساد الا بعد علو، بدليل انه ليس كل مفسد عال في الارض. انت بترى السوق، السوق الدون مفسدون في مفسدين في الارض، لكن ما عندهم علو، لان العلو ده عايز بقى جاه، عايز سلطان، عايز مال، اذ كيف اعلو؟ فقد المفسد لا يكون عاليا في الارض لكن العالي مفسد. فنبه بذلك على ان في الاغنياء مفسدين، في الاغنياء مفسدون، وكذلك في الفقراء. يعني ليست المسألة خاصة بقارون وحده، فلذلك قال علوا في الارض اشارة الى الاغنياء، ولا فسادا اشارة الى الفقراء الذين يفسدون بغير علو، والعاقبة للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اصحاب هذه الآية، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
واخيرا اخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.